أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أعلنت الحكومة اليونانية يوم الأربعاء الحداد الوطني الرسمي لمدة 3 أيام في أعقاب حادث تصادم قطارين، والذي وصف بأنه الأكثر دموية في تاريخ اليونان. وكان مسؤولون يونانيون قد أعلنوا الأربعاء أن 36 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب 85 آخرون عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل مئات الأشخاص، من بينهم العديد من طلاب الجامعات العائدين من العطلة، اصطدم وبسرعة عالية بقطار شحن قادم من شمال اليونان. من جانبها أشارت صحيفة يونانية إلى أنه خلال فترة الحداد سيتم تنكيس الأعلام في جميع المباني العامة، بينما يتم إلغاء جميع الاحتفالات. وأعلن مكتب رئيس الحكومة اليوناني ميتسوتاكيس أنه سيسافر إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث للاطلاع على ملابساته. طالب وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين يوم الأربعاء بدعم عربي لموقف بلاده من الهجرة غير النظامية، معتبرا أنها تتعرض لهجمة غير مسبوقة بسببه. جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب المجتمع بالعاصمة تونس. وأعرب شرف الدين عن أمل بلاده في أن يكون لمجلس وزراء الداخلية العرب موقف داعم لتونس على إثر ما تتعرض له من هجمة غير مسبوقة وغير مبررة إزاء موقف سيادي اتخذته في هذا المجال. ودعا شرف الدين إلى مضاعفة الجهود وتوحيد الرؤى ومزيد تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في إطار مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد. وعقب ترأسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي أي أعلى سلطة أمنية قبل أسبوع، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع حد لما قال إنه تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبرا الأمر ترتيبا إجراميا يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية، ويقصد تونس سنويا عشرات المهاجرين الأفارقة بهدف الهجرة منها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط. طالب البرلمان العربي في بيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدراج من أسماهم ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين بقوائم الإرهاب، وذلك تزامنا مع اتهامات فلسطينية للمستوطنين باستمرار الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية المحتلة. وأعرب البرلمان العربي في بيانه عن استنكاره البالغ لأعمال العنف التي ارتكبتها ميليشيات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس ومدن الضفة ليل الأحد الاثنين الماضي، وأكد أن إرهاب المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين العزل أصبح أسلوبا ممنهجا، وعدم ردعهم ومحاسبتهم أعطى لهم الفرصة بالاستمرار في جرائمهم واعتداءاتهم من إطلاق الرصاص وحرق المنازل والمركبات وطرد المزارعين من أراضيهم. كما طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والعاجل لوقف اعتداءات المستوطنين المتكررة وإدراج ميليشيات المستوطنين على قوائم الإرهاب. ويوم الثلاثاء أصاب مستوطنون فلسطينيين اثنين بجروح وأتلفوا 50 شجرة زيتون بالضفة الغربية، والأحد شهدت بلدة حوارة وعدد من القرى الفلسطينية في محيط نابلس هجمات غير مسبوقة من قبل مستوطنين إسرائيليين. وتعليقا على هذه الهجمات ومن الجانب الإسرائيلي، قال رئيس جهاز الأمن العام السابق الشباك يوفال ديسكين إن حكومة نتنياهو إرهابية والحرب الأهلية قادمة وشيكة. أما النيابة العامة الإسرائيلية فوجهت الأربعاء الشرطة للتحقيق مع نائب إسرائيلي من حزب القوة اليهودية الذي يتزعمه الوزير المتطرف إتمار بن غفير بتهمة التحريض على حرق بلدة حوارة ليل الأحد الاثنين من خلال قوله إنه يريد رؤية البلدة تحترق. قام أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء بزيارة رسمية للعراق، والتقى برؤساء البلاد الثلاثة الجمهورية عبد اللطيف رشيد والحكومة محمد شياع السوداني والبرلمان محمد الحلبوسي وكذلك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. وأعرب غوتيريس عن ثقته بأن العراقيين سيتغلبون على التحديات التي يواجهونها، مرحبا بجهود الحكومة العراقية بعودة النازحين من الخارج. وقال أمين عام الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة العراقية: أنا سعيد بزيارة العراق مجددا ونراه اليوم مختلفا، مؤكدا أن زيارته إلى بغداد تأتي للتأكيد على التضامن ودعم الأمم المتحدة للعراق، مضيفا بأن التحديات التي يواجهها العراق جاءت نتيجة عقود من الحروب والتدخلات، مؤكدا أن هناك أملا لتحقيق التقدم. وتابع أمين عام الأمم المتحدة يقول: يشجعني تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها الإصلاحي، مثمنا التزام رئيس الوزراء في معالجة التحديات التي تواجهها البلاد بما فيها محاربة الفساد وتحسين الخدمات وتنويع الاقتصاد، مؤكدا أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم جهود الحكومة العراقية في محاربة الفساد وتنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل. كما أعرب غوتيريس عن تطلعه لمشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي سيعقد في وقت لاحق هذا الشهر، مشيرا إلى أن العراق من بين الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والجفاف. ودعا أمين عام الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى دعم العراق في معالجة التحديات البيئية وتنويع الاقتصاد، لافتا إلى أن العراق مهم ومركزي، مشيدا بدبلوماسية الحكومة العراقية على أساس حسن الجوار، وعبر عن امتنانه لحكومة العراق وشعبه على التضامن مع ضحايا الزلزال بتركيا وسوريا، موضحا أن العراق سيكسر دائرة عدم الاستقرار والهشاشة ويتجه نحو المزيد من الحرية والسلام. ووصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فجر الأربعاء إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، وقال إذا سمحت الفرصة له سيقابل النازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق. أما الآن وحول مآسي النازحين من الزلزال في سوريا وكيفية إيصال المساعدات لهم، ماذا يقول الناطق الرسمي باسم جمعية مهاد الدكتور السوري عبيدة المفتي؟
بالنسبة لعدد الضحايا حسب آخر الأرقام الرسمية هناك 46 ألف قتيل في تركيا وحوالي 6500 قتيل في سوريا. نضيف إليهم يعني في تركيا هناك حوالي 7000 سوري من ضمن الضحايا الموجودين في تركيا. لذلك يعني نقول أن في الضحايا السوريين اليوم يتجاوز عددهم 13 ألف قتيل للأسف. ما نود أن نقول إنه منطقة شمال غرب سوريا منطقة يعيش فيها حوالي 4 مليون شخص يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية منذ أكثر من عدة أعوام، وهي منطقة للأسف تفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية والطبية والإغاثية قبل الزلزال.
نعم.
فمنذ حوالي 20 يوم بدأت قوافل المساعدات تدخل شمال غرب سوريا، تعرفون بعد تردد في حوالي 4-5 أيام بين 6 و 9 من شباط فبراير. أول قافلة دخلت في 9 شباط فبراير وبعدها 3 عدة قوافل من الأمم المتحدة ومن عدة دول حصلت على موافقة الحكومة التركية للدخول عبر 3 معابر رئيسية، هي معبر باب الهواء، معبر باب السلامة، ومعبر الراعي. اليوم دخلت قافلة سعودية مكونة من 6 شاحنات تحمل حوالي 1000 كيلوغرام من المساعدات الغذائية والإنسانية. أيضا هناك البارحة قافلة أممية حوالي 43 شاحنة دخلت محملة بخيام ومساعدات غذائية وطبية.
دخلت إلى أين دكتور؟
دخلت إلى شمال سوريا عبر معبر باب الهواء. الأرقام حتى اليوم هناك 740 شاحنة دخلت إلى شمال غرب سوريا منذ 9 فبراير، 432 شاحنة عبر معبر باب الهواء، و310 شاحنات حوالي عبر معابر باب السلامة والراعي. طبعا كل هذه المساعدات تبقى قطرة في بحر الحاجة الموجودة في شمال غرب سوريا.
كيف يمكن المساعدة؟
طبعا كيف المساعدة، نحن اليوم في فرنسا، نحن جمعية فرنسية سورية، نطلب من كل من يستطيع المساعدة في فرنسا بالدخول إلى موقع جمعيتنا www.mehad.org www.fondsdonation.org والتبرع بما يستطيع للمساعدة. نحن جمعية فرنسية تخضع للقانون الفرنسي وسيكون هناك إعفاء من الضرائب ب 65%، فبالتالي أي شخص يستطيع المساعدة سيجد أننا على قدر المسؤولية. هنالك توثيق واضح لكل عملنا على الأرض، ويستطيع أي شخص أن يوجه لنا أي سؤال للمساعدة ولتوثيق المساعدات على أرض الواقع.
استمعنا إلى مقتطف من مقابلة مطولة أجراها الزميل روجي خوري مع الناطق الرسمي باسم جمعية مهاد الدكتور عبيدة المفتي، وتستمعون إلى المقابلة كاملة في برنامج لقاءات إذاعة الشرق عند 9 مساء الأربعاء، ويعاد بثه 10 صباح الخميس. بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء جولة تشمل 4 دول في وسط إفريقيا وتستمر حتى 5 من هذا الشهر من أجل قمة مخصصة لحماية الغابات الاستوائية وتعزيز العلاقات الثنائية. وكان الإليزي أعلن أن ماكرون سيشارك في ليبرفيل بالغابون في 1 و2 من أذار مارس في قمة الغابة الواحدة المخصصة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو وتعزيزها. ويشكل حوض الكونغو الذي يضم 220 مليون هكتار من الغابات ثاني أكبر مساحة غابات وثاني رئة بيئية للأرض بعد الأمازون، ويمتد في عدد من الدول بينها خصوصا الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والغابون. وهذه الغابات من إفريقيا إلى البرازيل وجنوب شرق آسيا مهددة بالاستغلال المفرط للزراعة والصناعة وفي بعض الحالات لإنتاج النفط. وبعد ذلك سيتوجه ماكرون إلى لواندا في 2 مارس لإطلاق شراكة لإنتاج زراعي فرنسي أنغولي. وسيواصل الرئيس الفرنسي جولته في برازافيل بالكونغو في 2 مارس أيضا، ثم في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 3 و4 من هذا الشهر. وقالت الرئاسة الفرنسية إن زيارة الرئيس ماكرون إلى كينشاسا ستخصص لتعميق العلاقات الفرنسية الكونغولية في مجالات التعليم والصحة والبحث والثقافة والدفاع. وتأتي هذه الجولة في وقت يشهد فيه النفوذ الفرنسي منافسة من روسيا ومجموعة المرتزقة الروس فاغنر في إفريقيا الناطقة بالفرنسية من مالي إلى جمهورية إفريقيا الوسطى. ووصف الرئيس الفرنسي مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر قبل مجيئه لإفريقيا بأنها تأمين على الحياة للأنظمة الفاشلة في إفريقيا. وكان الرئيس الفرنسي أعلن في كلمة قبل البدء في جولته الإفريقية أن فرنسا ستنهي نهجها استضافة قواعد عسكرية منتظمة في إفريقيا، مضيفا أن بلاده ستقيم بدلا من ذلك قواعد أو أكاديميات يشترك في إدارتها الجيش الفرنسي والجيوش الإفريقية. وقال ماكرون إنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في عدد العسكريين الفرنسيين، ولكن ستكون هناك زيادة في الجهود المبذولة لتوفير التدريب والمعدات. وأضاف الرئيس الفرنسي أنه لن يسمح بأن تصبح فرنسا كبش الفداء المثالي في إفريقيا. جاء ذلك بعد انتقاد بعض الدول الإفريقية لباريس لتقاعسها عن كبح جماح التشدد الإرهابي في منطقة الساحل بشكل خاص. وقال ماكرون أيضا إنه رفض الانجرار إلى تنافس عفى عليه الزمن بين الدول للسيطرة على إفريقيا. أعرب رئيس الحكومة القطرية وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني خلال لقائه الثلاثاء بقصر قرطاج مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد عن استعداد بلاده لتمويل عدة مشاريع بتونس أو المساهمة في إنجازها على غرار منصة الإنتاج بسيدي بوزيد ومستشفى الأطفال بمنوبة، فضلا عن التعاون في المجال الرياضي عبر نقل أحد الملاعب التي احتضنت كأس العالم الأخيرة إلى تونس. من جانبه لاحظ رئيس سعيد وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية أن العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية بقيت معطلة ولابد أن تجد طريقها إلى التطبيق والتجاوز كل العقبات التي تقف حائلا أمام تنفيذها. كما مثلت النقاط المطروحة على جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب الذي انطلق بتونس الأربعاء إحدى محاور المحادثة، حيث أكد رئيس الجمهورية في هذا الخصوص أن الحلول التي يمكن أن تقضي على الجريمة المنظمة وعلى الإرهاب يجب أن تقوم على معالجة الأسباب التي أدت إلى تفاقم هاتين الظاهرتين. وبعد أن بيّن في هذا الصدد أهمية الحلول الأمنية والتنسيق بين الدول، لفت رئيس سعيد إلى دور التربية التربية والتعليم والثقافة باعتبارها الحصن الأول والأساسي ضد الجريمة والإرهاب، بالإضافة إلى إيجاد حلول للأوضاع الاجتماعية للشباب الذي تستقطبه الشبكات الإجرامية إما لإنعدام الفكر الحر لديه وإما لبؤس اجتماعي. وتناول اللقاء بين الرئيس التونسي ورئيس حكومة قطر جملة من المسائل المتعلقة بعلاقات الأخوة المتينة بين تونس والدوحة. وتطرق اللقاء أيضا إلى التونسيين العاملين في مختلف القطاعات في قطر باعتباره أحد وجوه التعاون بين البلدين الشقيقين، حيث تم تأكيد الاستعداد المشترك لتعزيز حضور الكفاءات والإطارات التونسية في قطر وتنويع مجالات التعاون الفني وتبادل الخبرات في عدة قطاعات. وبدأ رئيس مجلس الوزراء القطري زيارة عمل إلى تونس على رأس وفد رسمي ضم بالخصوص وزير العمل ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر. في الصفحة الرياضية، خسر عالم الرياضة نجم كرة القدم الفرنسي جوست فونتين يوم الأربعاء برحيله عن عمر ناهز 89 عاما وعن مسيرة هذا النجم الرياضي العالمي ومن أصل مغربي. تقرير معروجي خوري.
ولد فونتين عام 1933 في مدينة مراكش المغربية من أب فرنسي وأم إسبانية، عندما كانت المملكة تحت الحماية الفرنسية، وكان والده الآتي من تولوز قد عين مفتشا في إحدى شركات التبغ. بدأ مداعبة كرة القدم في مسقط رأسه مع نادي سبور مراكش الرياضي، حيث أظهر مهارات عالية واستعدادا فنيا وبدنيا قويا بانطلاقاته المركزة في المحور التي كانت تزرع الخوف والارتباك وسط المدافعين. انتقل بعدها للعب في أبرز الأندية المغربية قبل الاستقلال، وهو الاتحاد المغربي ومقره الدار البيضاء. مع الاتحاد الرياضي المغربي فاز فونتين بلقب الدوري المغربي وبطولة شمال إفريقيا عام 1952 وكأس شمال إفريقيا عام 1953. كذلك مثل فونتين المنتخب المغربي بين عامي 1952 و1953. عام 1953 شهد من قبل مسؤولي نادي نيس الذين قرروا ضمه إلى الفريق، فسافر فونتين إلى سواحل الجنوب الفرنسي وأمضى 3 مواسم محققا لقب الدوري عام 1956 قبل أن يقرر الانضمام إلى فريق رانس في صيف العام ذاته، خلفا للهداف المعروف ريمون كوبا الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني. وفي هذا النادي انفجرت مواهب الهداف القادم إلى الأضواء العالمية، استمكر من تسجيل 116 هدفا في الدوري الفرنسي بين عامي 56 و1960. انضم إلى المنتخب الفرنسي في 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1953، وفي نهائيات كأس العالم 1958 سجل 13 هدفا في هذه النسخة، وهو إنجاز عجز أي لاعب عن تحقيقه. بعد هذا المونديال صار فونتين نجم فرنسا، غير أن القدر خبأ له مفاجآت غير سارة بدأت في 20 من أذار مارس من عام 1960 في مباراة ناديه رانس أمام سوشو في الدوري، حين تعرض لكسر مزدوج في الساق عندما اصطدم بالمدافع العاجي سيكو توري. فونتين عام 1962 اعتزل اللعب وهو في 28 من عمره ويتوجه للتدريب، أولا كمدرب مع باريس سان جيرمان وتولوز قبل أن ينهي مسيرته بالإشراف على أسود الأطلس بين عامي 1979 و1981، وقادهم للمركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية عام 1980.
إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.